بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل لأتأكد في بداية هذه المحاضرة أيها الأحباب، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. ما عنوان المحاضرة؟ الشباب والمراهقة. الحقيقة هذا العنوان فيه عموم الشباب والمراهقة. لو كان العنوان رسالة إلى الشباب عن المراهقة لجعلت محاضرتي كلها خطابا مع الشباب، أو لو كانت المحاضرة بعنوان رسالة إلى أولياء الأمور في حديث عن الشباب والمراهقة لتحدثت عن أولياء الأمور، لكن جاء العنوان أيها الأحباب بهذه الصيغة الشباب والمراهقة، فيكتنف هذا الموضوع مجموعة من الأفراد الذين سيدخلون ضمن هذا الموضوع. والشباب والمراهقة هذه مرحلة زمنية يمر فيها المسلم والكافر والرجل والمرأة، وأنا أقول هذا الكلام لتعلموا كثرة مفردات هذا الموضوع. وأعلن في بداية محاضرتي أني لن أستطيع أن أجمع شتات هذا الموضوع في مثل هذه المحاضرة، بل ولن يستطيع أحد أن يجمع شتات مثل هذا الموضوع في محاضرة لا تزيد عن ساعة واحدة. الشباب والمراهقة، وما كان هذا الموضوع صعبا ومتفرقا إلا لكثرة مشكلات الشباب التي تحصل في مثل هذه المرحلة، لكن جاء العنوان كما علمتم الشباب والمراهقة. ثم أذكر في بداية حديثي أني سأخاطب لفظا هؤلاء الشباب الذين أمامي من الذكور، لكن سأخاطب حقيقة كل من كان في مرحلة الشباب من الذكور والإناث، بل حديثي أيها الأحباب كما أسلفت سابقا لن يكون لمن هو في مثل هذه المرحلة، بل سيدخل الأب والمدرس والشاب نفسه والشابة نفسها، ومن هو أصغر منهم ومن هو أكبر منهم، بل سيدخل في حديثي المجتمع كله. لماذا؟ لأن هذا الشاب يعيش في وسط هذا المجتمع، لم يكن هذا الشاب منقطعا في مكان معين وفي زمان معين حتى أخاطبه بحديث لا يشمل غيره، بل الحديث سيكون في هذا العموم إلى حد ما. ويا سبحان الله، ما أدري إثارة للسؤال، ما الذي جعل موضوع الشباب والحديث عنهم يتوجه إلى الناحية السلبية فيهم؟ الشباب والمراهقة، فأنا أعتقد أو قل أظن أن كثيرا منكم يوقن أني سأتحدث عن مشكلات الشباب فحسب، عن انحرافات الشباب فحسب، عن إجرام الشباب فحسب، عن شذوذ الشباب فحسب، وكأن مرحلة الشباب لا يحصل منها إلا ما هو مغضوب عليهم من أجله. لا يا أحبابي، ما حضوركم وما هذه الوجوه التي أراها وأظن فيها الخير والله يعلم منها ما لا تعلمها هي من نفسها إلا إرجاع لهذا الموضوع إلى ميزانه الصحيح. إن الشباب مرحلة فيها الخير وفيها الشر، فيها الحق وفيها الباطل، فيها الظلم وفيها العدل، فكما أن من الشباب في مثل هذه المرحلة الحرجة قد حاد عن الطريق الصواب مستقلا أو مستكثرا من ذلك، فهناك الأضعاف المضاعفة ممن هو في مثل سنه قد ضربوا أروع الأمثلة في صلاحهم، في تقواهم، في بذلهم، في عطائهم، في أمانتهم، في أدبهم، في خلقهم، في أخلاقهم وتعاملهم مع بقية الناس. إذن حديثنا عن الشباب سيكون بهذه النظرة الشاملة. ما الذي يجب على الشباب في مثل هذه المرحلة؟ وما الذي حصل من الشباب في مثل هذه المرحلة ويجب عليهم وجوبا شرعيا أن يعودوا إلى صوابهم وأن يستغفروا ربهم وأن يستقيموا على دربهم؟ الشباب جمع أو مفرد؟ ما رأيك؟ جمع، ما مفرد؟ شاب. من يعرف منكم جمعا آخر لشاب غير الشباب؟ ها؟ شبان، أحسنت، شبان. إذن الشباب جمع لشاب، والشاب هذه تطلق على الإنسان حينما يعيش مرحلة من العمر. ما هذه المرحلة؟ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري حينما شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وسنأتي إن شاء الله تعالى على مسألة الزواج. ذكر عن مجموعة من أهل العلم الحدود الزمنية لمن يصح أن يطلق عليه أنه شاب، واختلف أقوال أهل العلم لكنها لا تبعد كثيرا. فمرحلة الشباب تبدأ من سن البلوغ 15 أو 14 على حسب الاختلاف بين الناس إلى 30 من العمر، وبعضهم يزيد فيها وهو أكثر من رأيه، زاد في المدة التي يطلق على من عاشها وأنه من الشباب إلى 40 سنة. إذن هو تقريبا في هذا العمر، هو تقريبا في هذا العمر من سن البلوغ إلى 30 من العمر أو ما يزيد عليها شيئا قليلا. أما المراهقة فهل هي نفس الفترة الزمنية التي هي للشباب؟ لا، مرحلة المراهقة مرحلة أخف من مرحلة الشباب. فعلماء النفس يقولون إن مرحلة المراهقة هي مرحلة تسبق البلوغ، يعني قبيل البلوغ، 12، 13، ربما 14، على اختلاف بين الناس. ليس هناك ضابط محدد لا يتقدم أو لا يتأخر مع جميع الناس كلهم، لكنه أمر تقريبي. إذن هي المرحلة التي تبتدئ من قبيل البلوغ إلى 19 تقريبا من السن، هذه مرحلة المراهقة. إذن كما علمتم مرحلة المراهقة مرحلة أخف من مرحلة الشباب، ومرحلة الشباب مرحلة أخف من مرحلة العمر التي يمر فيها هذا الإنسان. ويقصدون بكلمة مراهقة هي تلك المرحلة الزمنية المحددة آنفا، والتي يحصل فيها غالبا، وأقول غالبا أو قل كثيرا، لأنه ليس كل إنسان في مرحلة مراهقته يشبه الإنسان الآخر، يشبه الإنسان الآخر، ليس من الشرط، لكنها مرحلة في الغالب تحصل للجميع. يقولون هي المرحلة الزمنية التي يحصل فيها تغيرات سريعة مفاجئة لهذا الإنسان. وقلت تغيرات سريعة لأن الصبي يحصل له تغيرات، فالصبي قبل شهر ليس الصبي بعد شهر، والصبي حينما يكون في 9 من عمره ليس هو حينما يكون في 10 من عمره، لكنها تغيرات تأتي مضطردة متناسبة بطيئة متدرجة. أما في مرحلة ما بعد البلوغ وهي المرحلة التي تسمى بمرحلة المراهقة تأتي التغيرات مفاجئة، حتى هي مفاجئة على نفس الشخص. ولا يخفاكم أيها الأحباب، أحيانا تفقد صبيا من الصبيان وطفلا من الأطفال ثم تنظر إليه بعد سنة فترى أنه تغير، لكن تغيره جاء بتناسب. لكن تفقد شابا في السنة 14 من عمره ثم بعد 3 أشهر 4 أشهر حينما تقابله ربما لا تعرفه، لأن تغيرات سريعة مفاجئة حصلت له. طهار بعض ملامح وجهه تغيرت، بدأ الشارب على وجهه صوته اشتد وغلط، بدلا من أن كان منطلقا في الحديث ربما أصبح انطوائيا، بدلا من أن كان اجتماعيا أصبح حييا خجولا. فهذه هي التغيرات التي تحصل في مرحلة المراهقة، وإلا فالتغيرات تحصل للإنسان في اللحظة الواحدة لكنها تغيرات بطيئة متناسبة، لكن في مرحلة الشباب تغيرات سريعة، تغيرات سريعة. من هذه التغيرات كخطوط عريضة لها أيها الأحباب، وأرجو أن تركزوا معي معذرة، تغيرات جسمية كما ذكرت لكم، تغيرات جسمية ذكرت لكم بعضها، وتغيرات جسمية لا ينبغي ولا يحسن أن أذكر لكم ما هي لكنكم تعرفونها، ولا بد أن تكون حاضرة في ذهن الأب أو قل في ذهن المربي على سبيل العموم. المرأة كذلك يحصل لها تغيرات، فعدم الانتباه لهذه التغيرات ربما يوقع الإنسان في مشاكل، مشاكل نفسية وأحيانا مشاكل شرعية. فالمرأة التي لم تبين لها أمها مسألة خروج الدم، مسألة الدماء الطبيعية التي تخرج من المرأة، ربما مضى على المرأة سنوات بعد بلوغها وهي تصلي في حال خروج هذا الدم. وهل حصل مثل ذلك؟ نعم حصل مثل ذلك، ويدل على ذلك بعض الأسئلة التي تعرض على المشايخ والعلماء. تجد أن امرأة تقول أنا منذ 10 سنوات وأنا أصوم في حال حيضي وأصلي في حال حيضي، بل أحيانا تجد من يسأل ويقول ويحصل بيني وبين زوجي الجماع حتى في حال الحيض. وهذه من الأخطاء التي ترتبت على عدم إدراك وفهم وتدبر هذه المرحلة التي يمر بها الشاب أو الشاب. من التغيرات النفسية وهي أدق وألطف، وحينما أقول أدق وألطف إذن يجب في المقابل أن تكون العناية فيها كذلك أعظم وأكبر. الاعتداد بالنفس، الشاب حينما يبلغ ويرى هذه التغيرات سبحان الله تتغير معه حتى نفسيا، هو في أصله تغير طبيعي أو طبيعي، فإن لم يدرك هذا الإنسان ربما جره إلى ويلات. فمثلا في الاعتداد بالنفس، بدلا من أن كان هذا الشاب في مرحلة المراهقة يتلقى ولا يجد غضابة في أن يتلقى كل شيء، أصبح يريد أن يشارك في القرار، تقول له أحضر كذا وافعل كذا، وفي المقابل لا تفعل كذا وإياك أن تفعل كذا، يستمع ولا يجد غضابة في هذا. لكن بعد المراهقة بعد البلوغ وبداية مرحلة المراهقة يجب أن تدرك هذه القضية وتشعر بأنه يريد أن يشاركك في القرار. أذكر لكم مثالا يسيرا، قلت لولدك في سن الطفولة أحضر لي ماء، لكنك تخشى ألا يفهم مرادك، فقلت له أحضر لي ماء بجيك وأحضر معه 7 أكواب أو 6 أكواب أو 2 كوبين. يحتاج إلى هذه الدقة، لكن حينما يكون في سن المراهقة هو يدرك أنك تحتاج إلى جيك كبير لأنك موجود مع مجموعة من الرجال. يعني الطفل الصغير وأنتم ترون إذا قلت يا ولدي أحضر لي ماء وعندك 7 من الضيوف، أحيانا ماذا يفعل الطفل؟ من يقول؟ ها؟ يحضر كوبا، وربما كان هذا الكوب متسخا، ربما كان هذا الكوب متسخا. إذا الطفل يحتاج إلى تدقيق وزيادة في الوقت والتأكيد لأنه يقبل وما زال عقله في مرحلة يحتاج معها إلى هذا التوجيه. لكن إذا قلت للشاب في مرحلة المراهقة والبلوغ أحضر لي ماء وليكن ماء باردا بالأكواب الجميلة في ديك عدد الأكواب كذا، ربما رد عليك هذا الشاب وقال على اختلاف الردود، أحيانا يقول ترى يا ابوي أنا ماني بزر أنا أدري ماني طفل، أو يقول ترى يا ابوي أنا الآن في الثانوي أو في ثالثة متوسطة على مقربة من الجامعة مثلا، أنا أدرك أني سأحضر ماء يناسب هذا العدد الموجود، وأن برودته ستكون بهذا الشكل ونظافة الأكواب بهذه الطريقة أو بهذه الصفة. إذن يجب أن يدرك الإنسان هذا الاختلاف. الشباب عندنا في المدرسة هذا يلاحظه المعلمون بل يلاحظه الآباء، حينما يبلغ الشاب أحيانا من التغيرات النفسية والاعتداد بالناس، بدلا من أن كان يحضر الشنطة يبدأ يحضر الدروس بماذا؟ بالسجادة، ويرى أن الذين يحضرون دروسهم بالشنطة هم الأطفال، أنا الآن في ثالثة متوسط أنا أكبر الموجودين في المدرسة فلا يناسبني إلا أن أحضر الدروس بالسجادة، بل أحيانا تعطيه السندوتشة ليأخذها معه كما كان يفعل في النصف الأول من الدراسة، لكن في خلال هذه الأشهر بلغ ودخل مرحلة المراهقة يقول لا أنا ما أخذ سندوتشة ماني قهوة، أنا أشتري من المقصر أشتري من مطعم المدرسة، لا يريد أن يحضر معه. كذلك يحب الكنية بدلا من أن تناديه يا محمد يا علي يا سامي يا خالد، يحب أن تكنيه، يحب أن تكنيه، وهذه من المداخل التي تدخل من خلالها إلى هذا الشاب كنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكني من هو أصغر من مرحلة المراهقة، فكان يقول في الحديث الصحيح المشهور في صحيح البخاري يا أبا عمير ما فعل المغير. ولا شك أن الكلية تشرح نفسه وتطيب خاطره وتزيد في العلاقة فيما بينك وبينه، ويقدر هذا الاحترام لك فيقبل منك وتتبوأ مكانه من قلبه، فإذا طلبته بعد ذلك ووجهته قبل منك بكل ارتياح. فأقول أيها الأحباب هذه الكلية هي مناسبة لهذا الشاب، بل هو يتطلب مثل هذه الكلية. تلاحظون في الابتدائي مثلا لو قلت يا شاطر افعل كذا او لا تفعل كذا يتقبلها، لكن احيانا في المرحله المتوسطه او الثانويه قلت يا شاطر احضر كذا يلتفت اليك وربما قطب جبينه في وجهه، انا شاطر يعني ترى جواردي قد بدات بالظهور، ثم تقول لي يا شاطر. اذا انتبهوا، الشاب في مثل هذه المرحله حساس، وهذه نقطة ثانية في التغير النفسي له، حساس جدا، فيجب أن تدرك هذه القضية. مثلا في مسألة في تحفيظ القرآن، وهذا تصور خاطئ، التغيرات تحصل لهذا الشاب، لكن بعض التغيرات طبيعي وفطري، وبعض التغيرات يتعدى فيصل إلى الخطأ. من ذلك مسألة تحفيظ القرآن، فإذا قام واعظ بعد الصلاة يعظ الناس في مسألة تحفيظ القرآن، فيظن هذا الشاب فضلا عن من هو أكبر منه أن الحديث عن تحفيظ القرآن وعن الحلقة التي فتحت في المسجد إنما هي للأطفال، أما أنا في الجامعة ما لي علاقة بتحفيظ القرآن، أما أنا الذي وصل عمري إلى 50 أو 60 أو 40 ما علاقة بتحفيظ القرآن. فقد استقر في نفسه بهذا المفهوم الضيق أن تحفيظ القرآن وقراءة القرآن إنما هي للصغار، وهذا غلط وخطأ فاحش، بل حفظ القرآن يطالب به الكبير قبل الصغير، والرجل والمرأة على حد سواء، ومثلها قضية أصحاب الخير وأصحاب السوء والحديث عن هذا الموضوع. فإذا تحدثت عن أصحاب السوء وأصحاب الخير ظن هذا الشاب المراهق أن الحديث ليس له، أو أن صاحب 40 عاما و60 عاما لا يتفرق إليه الحديث، فيظن أنه إنما للمرحلة الابتدائية والمتوسطة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافق الكير وحامل المسك، يقصد كل من صلح الخطاب له. وهنا أسألكم، أليس هناك أصحاب سوء في عمر 50؟ ما تقولون؟ بلى، أليس هناك أصحاب سوء في عمر الستين؟ أليس هناك أصحاب سوء في عمر السبعين والتسعين؟ لا، كما أن هناك أصحاب سوء في عمر الخامسة عشر والرابعة عشر والعشرين والخامسة والعشرين. فإياك أن تختزل هذا الموضوع للأطفال وفقط. فالذي في عمر الأربعين وفسد وحاد عن الطريق المستقيم إنما تأثر بصديق سوء في عمره، وعلى هذا قل. كذلك يحصل للإنسان بشكل عام تغير في الفكر والعقل، فيبدأ بدلا من أن لا يدرك إلا الماديات يبدأ فيدرك المعنويات. الطفل الآن لما تتحدث لها عن بعض التصورات لا يدركها حتى تحضر الشيء ماديا فيتفاعل معه. لو تكلمت مع الطفل الصغير عن تبعات الإهمال في المذاكرة من بداية العام ربما ما يدرك كثيرا، لكن تضطر أحيانا وهو باب من أبواب التربية بحدود معينة وضوابط معينة أن تظهر العصا له، وفي المقابل تظهر الجائزة له، لأنه يتعامل مع الماديات. أما الشاب في مثل هذه المرحلة وما يتعداها ربما كلمة تمدحه من خلالها أعظم له من جائزة تعطيه إياه. فلو قلت له مثلا والله لقد بيضت وجهي، لقد زدت مقدارا في قلبك، إن إمام المسجد ليثني عليك ويقول إن لنغلطك على هذا الولد، يفهم هذا المعنى. لكن الطفل الصغير لو قلت له مثل هذا الكلام والله إن إمام المسجد لا يغبطنا عليه، أيوة بس وين الجائزة؟ يغبطنا ولا ما يغبطنا؟ وين الجائزة؟ فأقول مرحلة الشباب مرحلة بدأ يحرك العقل، بدأ يحرك الفكر، ولذلك يتصور أكثر من تصور الطفل ويفقه الرموز أكثر مما كان في السابق قبل بلوغه ومراهقته. لو قلت للشاب سين هذا رمز يساوي واحد، وصاد تساوي اثنين، اذا سين زائد صاد تساوي كم؟ ثلاثة. الطفل ما يفقه واحد زائد واحد كم؟ واحد زائد اثنين ثلاثة. طيب سين زائد صاد ما أدري، ما يستطيع يسلسل الموضوعات بأسلوب المنطق. فأقول يجب أن نفقه هذا التغير. أذكر بعض الأطفال كنت أسألهم وأتدرج معهم إلى حد معين ثم ينقطعون ما يستطيعون. فأقول للطفل أحيانا واحد زائد واحد كم؟ اثنين. يعرف ويزيد بسرعة، ممتاز. طيب برتقالة زائد برتقالة برتقالتين، ممتاز. طيب بيت زائد بيت بيتين، أحسنت. طيب مليون زائد مليون هذه ما أخذناها، ما أخذناها. لاحظوا ما يستطيع أن يتسلسل مع أنها على نفس النسق مليونين، ما يدرك. لكن الشاب في مثل هذه المرحلة بعد مرحلة البلوغ بدأ يدرك، بدأ يدرك. وأنا أقول هذا الكلام حتى نقدر هذه المرحلة فنتعامل من خلال هذا التقدير وهذا الفهم. العنصر الذي بعد هذا أقول لكم وأنتم توافقونني على هذا القول أن الناس يتفاوتون تفاوتا واضحا ومفارقة شاسعة في هذا الموضوع، أعني في موضوع الشباب ومرحلة المراهقة، بين إفراط وتفريط، وكلا طرفي قصد الأمور غنيمة. فبعض الناس لا يهتم بهذه المرحلة على الإطلاق، فيعامل ابنه أو بنته في مرحلة الشباب بل ما هو بعد مرحلة الشباب كما كان يعاملهم في مرحلة الطفولة، تأنيبه لهم وعتابه عليهم وضربه لهم أحيانا هو تشجيعه لهم ونوعية الهدايا التي كان يهديها لهم في أيام الطفولة هي في مرحلة الشباب، وهذا غلط. فلكل زمن طريقة في التعامل، كان يكفيه من الهدايا والتشجيع أن تعطيه قطعة بسكويت أو أن تعطيه هدية خلة لكن في مرحلة الشباب يجب أن تقدر الهدية بناء على سنه. فمثلا إذا تخرج من الجامعة هل يصلح أن تفاجئه بقطعة بالسوير؟ تخرج من الجامعة فلا يصلح. إذن يجب أن تقدر هذه القضية. فأقول بعض الناس لا يفرق هو بل لم يدرس هذه القضية أصلا ولم ينتبه لها ولم يتابعها حتى يغير تعامله. لم يتابع ولده أهو بلغ أم لم يبلغ، أهو في الثانوي أو في المتوسط. وأذكر أني كنت في غرفة المدير سنة من السنوات، فجاء ولي أمري قال، وكنا في المرحلة المتوسطة، حتى أبين لكم إهمال بعض الآباء، فدخل وسلم ثم قال أريد، كانت بعد الاختبارات، فقال أريد شهادة ولدي. فقلنا حبا وكرامة ما اسم ولدك؟ قال فلان ابن فلان الفلاني. والله يا أحباب، فقلنا هذا الولد تخرج من العام الماضي وهو في الثانوية الآن، هذا ما تابع دراسة ولده، فمن باب أولى ألا يتأمل ولا يتابع. ما قضية تغيرات نفسية ولا فسيولوجية أو عدم تغيرات، ما علاقة له بها. ولذلك تأتي النتائج إن لم ييسر الله لهذا الطالب قلبا حيا وأصدقاء خيرين فربما ضاع هذا الطالب. وبعض الناس في الطرف الآخر المذموم يبالغ في قضية المراهقة حتى يصل إلى مرحلة يسوغ لأولاده وبناته، عفوا لأولاده من الذكور والإناث، الخطأ بسبب مرورهم في هذه المرحلة. فإذا قلت للأب ولدك يشرب الدخان، قال يا أخي هذه مرحلة المراهقة تمر عليه كما مرت على غيره، هذا غلط. ترى بنتك بدأت بحركات ووجدنا في شنطتها بعض الأشياء التي لا تليق بالبنت المسلمة، هذا وقت مراهقة والأمر طبيعي. هذه مشكلة، يعني بالغ في إثبات هذه المرحلة حتى أصبحت مسوغا لكل خطأ. ولذلك بعض الشباب تسربوا هذه المبالغة، فإذا قلت له يا أخي أراك تسرع في السيارة، قال مرحلة مراهقة ماذا أفعل؟ أراك تصادق مجموعة من السيئة، مرحلة مراهقة لابد أن أجرب كل شيء. فأصبحوا يتسربون هذه القضية، هذا غلط. فلو كانت القضية بهذه الصورة مرحلة مراهقة لما كان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فائدة. أعني قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شابا نشأ في طاعة الله. فلو كانت مرحلة المراهقة مرحلة الفساد فيها حتمي والانحراف فيها حتمي لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب الذي نشأ على طاعة الله، لأنه غير ممكن. وكلكم يعرف ويرى في مجتمعنا هذا، فضلا عمن سبقنا من المجتمعات الصالحة من الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين، نعرف مجموعة من الشباب نشأوا على طاعة الله، حب المساجد، التعامل بأدب وأخلاق، هدوء حينما يركبون سياراتهم، هدوء في تعاملهم مع الناس وأساتذتهم، لا تسمع منهم إلا العبارات الجميلة، أسئلتهم رائعة، تفكيرهم سليم وصحيح، نشأوا على طاعة الله عز وجل. ثم بعد ذلك أيها الأحباب أقسم الحديث قسمين. القسم الأول يتعلق بأولياء الأمور، والقسم الثاني سأخاطب فيه الشباب، وأعني كما قلت لكم الشباب من الذكور والإناث. أولياء الأمور أذكر لهم مجموعة من العناصر والنقاط. أولا ولي الأمر لفظ عام يتضمن الأب، الأم، الأخ الأكبر، الأخت الكبرى، يعني بالنسبة لمن هي أصغر منه، الأستاذ، المدير، هؤلاء هم أولياء الأمور المباشرون لمسألة التربية، وإلا فولي الأمر بشكل عام هو الحاكم بسلطتي التنفيذية والتشريعية، لكني أذكر أولياء الأمور المباشرين لمسألة التربية في ضوء مسألة المراهقة ومرحلة الشباب. النقطة الأولى، يجب على ولي الأمر أن يتفهم وأن يتدبر مسألة التربية، والإنسان الذي لم يتفهم مسألة التربية لن يجني من التوك العنب، وفاقد الشيء لا يعطي. أنتم معي أحبابي، كان ينظر الأنظار. فكثير من الآباء أصلا غير مقتنع بمسألة التربية، أصلا غير مطلع على مسألة التربية فضلا عن أن يقتنع فيها. أذكر أحد الآباء حرصنا على مجيئه في المدرسة لنخبره عما يحصل لأولاده حتى يتابعهم على الأقل نصف المتابعة، ونحن نتولى بقية المتابعة في المدرسة. أما الشارع فحدث ولا حرج ممن سيتابعونه، لكن المتابعة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. أقول لكم، أحد الآباء طلبنا مجيئه في المدرسة، فلما جاء قلنا له: يا أيها الأب الكريم، نلاحظ على أولادك أنهم بدأوا يتعرفون على أصدقاء سوء، نحن نعرفهم في المدرسة ونحن ما زلنا في بداية الأمر، وما أكثر من لم يستغل تنبيه الناس له في بداية الأمر. فتكبر المشكلة شيئا فشيئا، فيأتي يعض أصابع الندم فيقول: هذا جواب، أبشركم أن أولادي وأمهم وأنا، بل إن لم أكن وهم، قال وجدتهم وجدتهم كلهم قد حجوا واعتمروا. ما علاقة هذا الموضوع وهذا الخبر وهذه الفائدة في تنبيهنا لأولادك أنهم في خطر الآن من أصحاب السوء، أن يقعوا في شراكهم وفي سباكهم؟ ثم يكررها مرة ثانية. مثل هذا الأب في مفهومه للتربية فيجري الويلات بعد الويلات. وفعلا والله يا أحبابي، تعرض أولاده لما لا يحسن ذكره بينكم، ووالله بعضهم يبكي يبكي بيننا ما يدري ما الذي سيحصل. فيجب أن يتنبه الإنسان منذ البداية. وهذه مشكلتنا أيها الأحباب، أننا لا نستعرض أحيانا ولا نستيقظ حتى ولو متأخرين إلا أن تأتي الصفعة في وجوهنا نحن. أحيانا تحدث مشكلة بسبب إهمال الأب لجارك، فلا نرعوي ولا نستعد ولا نعتذر حتى تأتي المشكلة فيك أنت. إذا جاءت المشكلة فيك أنت وجاء الاعتبار يكون جاء متأخرا. فما أجمل، بل ما أوجب على الإنسان أن يعتذر قبل أن تقع المشكلة فيه وفي أحد أولادي أو بناتي. وترى يا أحبابي، الندم مر، وعلى قدر المشكلة التي أهملت فيها على قدر مرارة هذا الندم، حتى تصل المرحلة إلى مرارة لا تتحمل، خاصة إذا كان الإهمال حصل في قضايا تتعلق بالدين أو بالأخلاق. بالدين أو بالأخلاق، هتك الأعراض ليس بالأمر الهين، هتك الأعراض ليس بالأمر الهين، والمفاجآت فيه مفاجآت تفرح بل تميت أحيانا. وما أكثر من أغمي عليه بسبب عدم تحمله لهذا الخبر الذي جاء. فما أجمل أن ينتبه الإنسان منذ البداية. والله إن التعب في التربية والمتابعة في التربية لهي عسل بالنسبة لمثل هذه الأخبار التي تفيدك بأن ولدك قد وقع في كذا أو بنتك قد حصل عليها كذا. فيجب أن نتأمل وأن نتدبر. النقطة الثانية معك يا ولي الأمر، تذكر أنك لست مسؤولا عن هداية أولادك، بل لا تملك أن تهديهم إلا هداية الدلالة والإرشاد. لكن هذا لا يسقط عليك وجوب أن تبذل الأسباب في هدايتهم، في أن تنصح لهم وأن تبين لهم وأن تكون قدوة حسنة لهم. وهذه من أعظم الأسباب التي يجب أن يبذلها ولي الأمر من الآباء والأمهات أمام هؤلاء الناس. فإن لم تكن قدوة فلا تستغرب أن تكون النتائج موحشة لقلبك ومبكية لعينك ومصمة لأذنيك وقاضية على حياتك المرة بعد الأخرى قبل أن تموت الموت الحقيقي. ثالثا، تذكر يا ولي الأمر اختلاف الزمن. قبل 30 سنة يا أحبابي أعظم شيء يمكن أن يخبر عن الشاب يعني في عصيانه وإجرامه أنه شرب دخانا أو هرب من المدرسة أو قام بمشكلة مع أحد المدرسين. يعني المشاكل تبقى محدودة في ذاك الزمن. في الزمن السابق قبل 30 سنة تقريبا إذا فقدت ابنك أحيانا تصرخ له بصوت عالي فيأتيك. ليس هناك التقدم التكنولوجي الموجود الآن في السيارات والطائرات حتى يبتعد عنك. إن لم يكن في حيك فهو في حي آخر، إن لم يكن في بيتك فهو في البيت الآخر. لكن الآن أسألكم، أما يمكن للشاب في خلال 6 ساعات، لا أقل، في خلال 6 أيام و6 أشهر، في خلال 6 ساعات أن يذهب إلى خارج المملكة وأن يرجع؟ أما يمكن؟ يمكن. إذن الزمن تغير، فيجب أن تتغير تربيتك متابعة وفهما وإدراكا وحرصا. فليس المطلوب منك في التربية قبل 30 سنة كالمطلوب منك الآن. وكذلك أيتها الأم، ليس المطلوب منك في التربية مع بناتك قبل 30 سنة كالمطلوب منك الآن. أول تجارة كما ذكرنا، الآن استخدام واحد في بعض أنواع المخدرات كفيل بأن يجعله في عداد المدمنين. أنا زرت مستشفى أمل للمدمنين، شباب في غيعان شبابها قد وقعوا في هذه المشاكل. والإدمان ليست قضية المخدرات، الإدمان قمة المخدرات. وفي السابق كان الإنسان حتى يقع في الإدمان يحتاج إلى سنوات، الآن يا أحباب استخدام واحد لبعض أنواع المخدرات كفيلة بأن تجعله مدمنا. وما معنى الإدمان؟ الإدمان معناه أن يموت الإنسان كله، أن يصبح الإنسان في هلوسة في جنون. بل الأشقى من ذلك والأدهى من ذلك وأمر أن يصبح الإنسان وهو مدمن مستعدا لأن يقدم كل شيء من أجل أن يحصل على المخدر. ما معنى كل شيء؟ يعني يقدم أمواله، يقدم ملابسه، لا، يقدم عرضه، يقدم عرض بناته، يقدم عرض زوجته، يقدم عرض أخواته من أجل أن يحصل على المخدر. يجب على أولياء الأمور صغيرهم وكبيرهم قريبهم وبعيدهم أن يعوا هذه القضية كخطوة أولى، وأن يعملوا بمقتضى هذا الوعي كخطوة ثانية واجبة لا بد منها. يضعون المدمنين في مستشفى أمل في غرف لا تعدو عن مساحتها المتر المربع، ويضعون في الداخل على الجدار غطاء من الإسفنج. لماذا؟ للحالة الهستيرية التي تصيب، فيضرب برأسه فيضعون هذا الإسفنج حتى لا يتألم، ثم يقومون بما يقومون به مشكورين في عملهم لإعادة هذا الإنسان إلى صوابه إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. النقطة الرابعة التي أنبهك عليها يا ولي الأمر، لا تنسى الدعاء، فهو أعظم سلاح على الإطلاق، ولا غرض أن يكون أعظم سلاح. إنه الاستعانة بالذي بيده كل شيء، إنه الاستعانة بالقادر على كل شيء، إنه الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. فما أكثر ما تغلق الأبواب في وجهك ويقول لك الناس مشكلتك لا أستطيع أن أحلها. فالطبيب النفسي أحيانا يعتذر يقول مشكلتك النفسية لا أستطيع. تأتي امرأة تقول أنا في زمن في فترة من الفترات التي ضعفت فيها تعرضت فيها لكذا، والآن بطني يحمل ثمرات هذا الخطأ، ماذا أفعل؟ فما أكثر الأطباء الذين يقولون ما أستطيع أن أقدم شيئا، أنت وصلت إلى مرحلة أستطيع أن أقدم شيئا. مشاكل صحية تحصل للإنسان يعلن لك الأطباء كلهم أحيانا ويقولون لا نستطيع أن نقدم لك شيئا. صحيح هؤلاء المخلوقون هذه قدرتهم هذه طبيعتهم، لكن باب الله سبحانه وتعالى أوسع، بل باب الله عز وجل أقرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلماذا لا تسأل ربك أن يهدي أولادك وأن يهديك وأن يهدي بناتك وأن يحصنهن، خاصة وأنت تنظر إلى الواقع الذي نعيشه في هذه الأزمنة الأخيرة المتأخرة. لكن ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيب الله دعاء من قلب غافل الله. فحين ترفع يديك لا يكون رفعك ليديك ودعاءك عادة اعتدتها، فبعض الناس كما ترون يرفع يديه يقول كلمات هو أحيانا لا يدري ما هي ثم يمسح على وجهه ظانا أن المسح على الوجه سنة. لا، تأمل في دعواتك حتى وإن كانت عبارات يسيرة. يا رب اهدي أولادي، يا رب إن ولدي قد جرب إلى طريق مظلم وإني قد بذلت ما أستطيعه، يا رب لا هادي له إلا أنت. اعترف بالتقصير بين يدي الله عز وجل، اعترف بالعجز الذاتي الذي وقفت منه سيكون له صدى، لكن لا تستعجل الإجابة. ما أكثر ما صبرنا على أبواب المخلوقين فلنصبر ونحن نطرق باب الله عز وجل، وأخلق بالصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ. أخيرا، أحيانا تكون المشكلة انحراف هذا الولد هو عدم حضور الميزان الصحيح في قلب الأب المربي أو المدرس المربي. فتقول للأب مثلا ينبغي أن تحفظ ولدك، أنتم تعرفون كلمة ولد في الشرع وفي اللغة تطلق على الذكر والأنثى. فإذا قلت للأب يجب أن تحفظ ولدك من هذا الغثاء الهائل الخبيث الذي تتقيأه القنوات الفضائية علينا، ظن منك أن ميزانك هو ميزان هذا الأب، فأحيانا يفاجئك الأب ويقول أصلا قضية القنوات الفضائية هذه دلالة تحضر في المجتمع، دلالة انفتاح ثقافي وفكري في المجتمع. هذه العبارات القوية التي لا يدخل ما تتضمنه، فيجب أن يكون الميزان الرباني حاضرا في ذهن هذا الإنسان. ولذلك من نعمة الله عز وجل أيها الأحباب أن الله حينما خلقنا في هذه الأجناس المختلفة وهذه اللغات المختلفة، هذا عربي وهذا عجمي وهذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير وهذا نبي وهذا كافر، ما تركنا هملا، وضع لنا ميزانا. كان ميزان الله سبحانه وتعالى هو أتم ميزان وأعدل ميزان وأصح ميزان. فتصوروا أن الله عز وجل قد وكلنا إلى أنفسنا لنضع الميزان الذي من خلاله نعرف الصح من الخطأ والحق من الباطل. فما الميزان الذي سنضعه؟ هل يمكن أن نتفق أعني البشرية كلها على ميزان واحد؟ لا يمكن، لأن ما تراه خطأ ربما أراه أنا صوابا، وما تراه حقا ربما أراه أنا باطلا، وما تراه جميلا ربما أراه أنا قبيحا. اثنان فضلا عن ثلاثة، فضلا عن مليون، فضلا عن البشرية جمعاء، لا يمكن أن يتفق على ميزان واحد بكل شيء. وهذا أمر واقعي، فما بالك البشرية كلها، للبشرية كلها تريد أن تتفق على ميزان واحد. فكان الميزان الذي يجب أن يخضع له الناس كلهم هو ميزان الله عز وجل، ومع ذلك يهرب كثير من الناس عن هذا الميزان لأنه يعرف أنه مغلوب في هذا الميزان. فإذا قلت تعال فيما يتعلق بالقنوات الفضائية، أنت تقول كمناقشة منطقية عقلية، أنت تقول إن القنوات الفضائية لا بد منها مع وجود الخطأ الذي فيها، وأنا أقول يجب أن نحذر منها مع وجود الفائدة التي فيها. فلست أقول لك إن القنوات الفضائية خبث كلها من ألفها إلى يائها، وأنت في المقابل لا تقول لي إنها نافعة كلها من ألفها إلى يائها. فأقول لك الله سبحانه وتعالى حينما شرع هذا الشرع الحكيم، ألست تتفق معي أن شرع الله هو أفضل شرع، وأن ميزان الله هو أفضل ميزان، وأن ما قرره الله لا يمكن أن يقارن بما قرره الخلق الضعفاء، وأن علم الله لا يقارن بعلم المخلوق؟ الله عز وجل حينما شرع هذا الشرع، هل شرع الله عز وجل يقول لنا إن المحرم هو الشيء الذي يكمن الباطل فيه من ألفه إلى يائه؟ لا. فالله عز وجل حينما يحرم شيئا إنما يحرمه لأن المفسدة فيه خالصة أو أن المفسدة فيه راجحة. الشرك هل فيه مصلحة ومفسدة؟ عجيب. ها؟ الشرك هل فيه مفسدة ومصلحة لكن الله حرمه علينا لأن مفسدة أكثر من مصلحته؟ لا، الشرك فساد كله وباطل كله. الخمر، ها ما تقولون؟ الخمر فيه منفعة وفيه مفسدة بلسان الشارع.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
لاحظ إثمهما أكبر من نفعهما، مع أن الله قال فيهما إثم كبير ومنافع، منافع ومع كثرة هذه المنافع مع ذلك إثمهما أكبر من نفعهما. إذن الشارع يحرم الشيء ليس لأنه حرام، عفوا يحرم الشيء ليس لأنه باطل من ألفه إلى يائه، بل لأن الفساد فيه أحيانا أكثر من المصلحة. وفي المقابل فيأمر الله عز وجل بالشيء إما لأن المصلحة فيه خالصة أو لأن المصلحة فيه أعظم من المفسدة. فتعالى بناء على هذه الخطوط العريضة من ميزان الله عز وجل نزل هذه القنوات الفضائية. القنوات الفضائية التي تخرج لنا برامج مفيدة كم؟ واحدة؟ اثنتان؟ ثلاث؟ أربع؟ لنقل إنها عشر تنزلا مع الفصل، وإلا هي فليست عشر، فليست عشرة. القنوات التي تنفض بالفساد بشكله العنيف الذي يدب الناس إلى الباطل بشكل مكشوف يصعب عدها وحصرها، بل بعض الناس يضع فوق الصحف ما يقارب عشرة من الأخبار أنا ما أدري كيف يتابعها. ثم بعضهم يقول لا أتأثر، أنا قلت هذه النقطة في أهميتها، بعضهم يقول لا أتأثر، هذا غير صحيح، لأني أنا حينما أقول أتأثر والثالث والرابع والعاشر نحن لا نتكلم لأننا مخلوقون آخرون عنك، نحن بشر مثلك، التركيبة التي ركبت فيك هي نفس التركيبة التي ركبت فينا، فأنا أتأثر لأن طبيعة الإنسان يتأثر، بل لو لم تتأثر لكان هذا عيبا فيه لا كمالا فيه. وأضرب لكم هذا المثال، تخيل أن رجلا جاء يريد أن يخطب ابنتك، فسألت عن أخلاقه عن ماله عن مكانته الاجتماعية، فإذا هو على أحسن ما يطلبه الأب لبنته، لكن قال أنا أريد أن أخبرك بشيء في نفسي حتى تقبلني عن بينة أو ترفضني عن بينة. فقال الأب ما هو؟ فقال لك هذا الخطيب أريد أن أخبرك أني أمام النساء لا أتأثر، امرأة عارية، امرأة لابسة، امرأة صغيرة، امرأة كبيرة، امرأة جميلة، امرأة قبيحة، الأثر راح. هل تزوجه؟ تزوجه؟ مريض هذا، هذا مريض، هو يقول أنا لا تأثر، هذا كيف سيقيم العلاقة الزوجية مع زوجته؟ هذا كيف يأتي بالنسل؟ أنا يقول لا تأثر، ما في أي تأثر، هذا مريض، هذا ربما سماه أهل العلم عنينة، عنين ما عنده أي أثر. إذن إن كنت لا تتأثر فأنت مريض، يعني مثلا مع هذا التسلسل المنطقي، ويجب أن تكون شجاعا في هذا النقاش، كن شجاعا، اقبل عن بينة وارفض عن بينة. ثم بعض الآباء يقول أبشرك أن هذه القنوات الفضائية محصورة في غرفة الخاصة، وهو عندي من 4 سنوات ولم يطلع عليه أحد من البيت. فنقول له شكرا، ولنا عليك ملاحظة، شكرا لأنك عزلته عن بقية الناس، لكن تعال أنت أيها الأب، يا من عزلت هذا الدش في غرفتك الخاصة، من الذي أباحه لك؟ ويبشرك، يقول بشرك ما ينظر إليه إلا أنا، أي أنت من أباحه لك؟ أنت مأمور بمقتضيات التكليف كما أن أولادك مأمورون. ثم يتعلق بالأخبار، أسألكم بصدق وصراحة أجيبوني، لا تجامل حتى نخرج وقد تبين لنا الحق. هل الأخبار لا يمكن أن أطلع عليها إلا من خلال هذا الباب فقط؟ فأعرض ديني وخلقي وخلق أولادي من أجل الوصول إلى الأخبار؟ ما هي المجلات التي ممكن أن أخذ منها الأخبار؟ الصحف، المجلات، الراديو، بل الراديو في لقطه للأخبار أكثر من القنوات الفضائية. ثم السؤال والجواب، الآن بعض العجائز يعرفون أدق الأخبار وهم ربما كانوا عميا لا ينظرون، لكن قل بصراحة أحيانا تريد أن تنظر أن تنظر إلى المخبرة لا إلى الخبر، يضعونها عذرا، وربما كان عذرا أمامنا ليس هناك مشكلة، يعني إياك أن تظن أنه لابد أن أقنعك أو أن تقنعني، لا، المهم كيف ستكون إجابتك أمام الله عز وجل، وإلا أنا لن أحاسبك، وضعت 20 دج أو عشت حياتك كلها في المسجد، والله لن أحاسبك ولن تحاسبني، أكنت على الحق أم كنت على الباطل، ولن تدخل معي في القبر، لكن كيف ستكون إجابتك أمام الخالق، والتي ستصدر من هذه الإجابة إما إلى جنات النعيم إلى ما لا نهاية هذا حكم الله، وإما إلى المصير الآخر إلى ما لا نهاية، وأنت الآن في زمن المهلة وقد أعطاك الله عز وجل ما تستطيع أن تميز فيه وخيرك، فاختر ما تشاء وتحمل تبعات ذاك الاختيار. النقطة الأخيرة أو القسم الأخير من محاضرة هذه أو من كلمات هذه خطاب مع الشباب، وأسلسل بمجموعة من النقاط، أذكر ما يتيسر منه قبل الأذان ثم أتمه بعد الأذان ثم نأخذ ما يتيسر من الأسئلة. لماذا نخص الشباب بالذكر؟ لأن الشباب مرحلة من العمر فيها من الإمكانيات والمهارات والقدرة والقوة والاستطاعة ما ليست في بقية العمر، فقبل الشباب الطفولة وفيها نوع من الضعف الجسمي وحتى العقلي، وبعد الشباب يبدأ الإنسان في العدل التنازلي كذلك، لا في صحته ولا في ذاكرته وعقليه، وكلكم يدركوا ذلك. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشباب خاصة بعدما ذكر العمر عام، فقال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، قال وعن شبابه فيما أبلاه. ثانيا، أنتم أيها الشباب، طبعا الخطاب لكل من يصلح له الخطاب، الشباب يتحملون جزءا من المسؤولية، مثل ما قد بدأنا مستعينين بالله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالخطاب مع الشباب، أقول الشباب يجب أن يدركوا أنهم يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية، وأعني بذلك أن الشاب الذي يشرب الخمر إياه أن مسؤولية شربه للخمر يتحملها مجتمع أو يتحملها أبوه الذي تساهل معه في شرب الخمر، أن الفتاة التي وقعت المعاكسات يتحمل مسؤوليتها المجتمع الذي فتح لها الباب على مصراعيها على مصراعيه. لا، المجتمع يتحمل مسؤولية، الأب يتحمل مسؤولية، الأم تتحمل مسؤولية، المعلم يتحمل مسؤولية، لكن أنت كذلك وأنت كذلك تتحملين مسؤولية. وحتى أبين هذه القضية، لو كان المجتمع كله فاسدا لما كان لك عذرا تاما عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن تفسد. لو كان المجتمع كله لا يصلي وأنت تعرف أن الصلاة مفروضة في شرع الله سبحانه وتعالى وأنها ركن من أركان الإسلام، هل يسوغ لك هذا أعني فساد مجتمعك وعدم صلاته أن لا تصلي؟ هل سيكون لك عذرا أمام الله سبحانه وتعالى أن تقول يا ربي أنا ما صليت لكن مجتمعي لم يكن يصلي، أنا ما صليت لأن أبي لم يكن يصلي، أنا وقعت المعاكسات وما يتبعه من خطوات لأن مجتمعي هيأ لي الجو المناسب؟ لن يكون هذا عذرا أمام الله عز وجل. فتذكر وتنبه، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، فيسألك الله سبحانه وتعالى. بل الإنسان بعدما يبلغ تصبح تصرفاته كلها خاضعة لميزان الشرع ومحاسب عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فما يناسبه. فالإنسان بعد بلوغه بأي علامة من علامات البلوغ أو بعد بلوغ السن 15 من عمره لو قتل بغير حق أيقام عليه الحد ويقتل؟ ها؟ نعم. ولا يقال هذا 15 سنة يا جماعة في أولى متوسط في ثاني متوسط خلاص بلغ، فالشارع نظر إليك وأنك إنسان قد بدأ عقلك بالاكتمال وبدأت تعرف تبعات الأمر وعواقبه قبل أن تفعله، فأنت محاسب. لو ترك تقطع يده هذا في حكم الشارع. لو زنى يفصل معه، فإن كان متزوجا يقتل، وإن لم يكن متزوجا فله الحكم المعروف عندكم. إذن يحاسب، فهو مسؤول عن أفعاله، فهو مسؤول عن أفعاله. فلو قتل الإنسان بعد البلوغ هل يقتل والده؟ ها؟ لا، ما علاقة والدك بك، حتى تعرف أن أساس المسؤولية تتحمله أنت. فأعيد مرة ثانية وأقول، فساد المجتمع ليس مسوغا لك في أن تفسد. إياك أن يأتيك الشيطان من هذا الباب فتقول أنا أشرب دخان مجتمعي كله يدخن، ليس غريبا أن يدخن، لا بل هو غريب، وإن لم يكن غريبا في نظر الناس وميزان الناس إلا أنه سيبقى في ميزان الله عز وجل إثما لا أقول تعاقب عليه وإنما تستحق العقاب عليه، لأن الله عز وجل ربما رحمك وغفر لك. اختيار صحبة، يجب أن تتشارك أنت وأبوك أول ولي أمرك اختيار صحبتك. وأقول لكم بعبارة، أسأل الله أن تكون صائبة، ليست القضية المهمة اختيار الصحبة، وإنما الأهم من ذلك ما المعايير التي ستختار صحبتك وأصدقائك من خلالها. فكم من الناس هذه المعايير إما أنها غائبة عن ذهنه أو أنها مختلطة محرفة مشوهة في ذهنه. تسأل بعض الشباب من هو أحب أصدقائك؟ فلان. لماذا؟ فيجيبك بلسان حاله أو بلسان مقاله، لأنه غني. وأنت من أحب أصدقائك؟ فلان. لماذا؟ لأنه صاحب صوت جميل. وأنت من أحب أصدقائك؟ فلان. لماذا؟ لأنه مؤنس في حديثه وطريف في نكته. وأنت من أحب أصدقائك؟ قال فلان، لأنه ما يصدر في السوق شريط للمطرب الفلاني إلا وينسخ لي نسخة فلا ينساني. ها؟ فلا ينساني، فهو من أعز أصدقائي، وأنت من أحب أصدقاء فلان. لماذا؟ لأنه يتقن لعب الكرة. اختلطت الموازين عند الناس، اختلطت الموازين عند الناس، فيقل أن تسمع من أحدهم وتقول له من أحب أصدقاء فلان. لماذا؟ لأنه حافظ للقرآن، محافظ على الصلاة، لأنه ذو خلق وذو شهامة وذو رجولة. وأنت من هي أحب صديقاتك إلى قلبك؟ فلانة. لماذا؟ لأنها تعلمني كيفية الطبخ للأكلات غير المعروفة عندك. وأنت من أحب صديقاتك؟ فلانة، لأنها تعلمني قصات للشعر، إذا ذهبت إلى العرس كل يسألني عنها إعجابا بها. هذه موازين غير سليمة في اختيار الصديق. فيقل في المقابل أن تسأل فلانة لماذا فلانة أعز صديقاتك إلى قلبك؟ لأنها رأتني على خطأ فنصحتني، لأنها رأتني مقصرة في خير فحسستني. فيجب أن نتبين هذه المعايير. ومن أعظم هذه المعايير أولا الصلاة. باختصار أقول الشخص الذي لا يصلي أو أنه يغمل في الصلاة من البداية لا يصلح أن يكون صديقا لك، فإما أن يتوب إلى الله وإلا فسيبدلك الله سبحانه وتعالى خيرا منه. اتركه لله، يعوضك الله عز وجل خيرا منه، لأنه إذا كان مهملا في الصلاة فثق تمام الثقة أنه لما سواها أهمل وأشد إهمالا. والشخص الذي لا يصلي أو المرأة التي لا تصلي لا تستغربوا منهما الخيانة، الخداع، الكذب، النفاق، المشاكل المتلاحقة المتتابعة والمفاجآت الغريبة إذا كان الإنسان لا يصلي. ثانيا النظر إلى الصحبة، يجب أن ينظر الإنسان إلى أصحاب صديقه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، كل قرين بالمقارن يقتدي، فلان صديق حميم لفلان، الثالث هذا سيء، إذن هذا لا يصلح لي، لأنه مهما كان ذا حصانة سيتأثر يوما من الأيام به، هذا هو الغالب، فانتبه لهذه القضية. ولذلك يقولون في العبارة المشهورة قل لي من تصاحب أخبرك إيه من أنت. وهذه كلمة جميلة موجزة تدل على معاني عظيمة. قل لي من تصاحب أخبرك من أنت. كذلك اللسان في أحيان كثيرة يكشف لك ما في باطن هذا الإنسان، هل يصلح أن يكون صديقا لك أو لا. وتعرفون أن التعامل مع الناس يختلف، فبعض الناس يكفي أن تسلم عليه فقط، يعني جزاك الله خيرا أن سلمت عليه، وبعض الناس لا يصلح حتى ولا أن تسلم عليه في بعض الحالات، وبعض الناس يصلح أن تسلم عليه وأن تدخله بيتك أو أن تدخل بيته، وبعض الناس يصلح أن تسافر معه، وبعض الناس يصلح أن يكون صديقا لك طول حياتك. إذن الناس يختلفون، وبعض الناس لا يصلح حتى أن تراه لأنه يؤثر في قلبك من هذا الوجه الموحش الذي سببه كثرة المعاصي والجرأة على الله سبحانه وتعالى. هموم الشباب وغاياتهم، ولعلي أختم بهذه النقطة، عفوا نقطة أخرى معها، الشباب يعني بشكل عام تختلف همومهم وغاياتهم وطموحاتهم، يعني كما الفرق بين الثرى والثريا، فإنسان تسأله ما طموحاتك، بل أحيانا لسان حاله ينطق بهذه الطموحات، تقول أريد أن أكون طبيبا أنفع الناس، أريد أن أكون ضابطا عسكريا أكون قدوة لبقية إخواني ولبقية مجتمعي، أطبق أنظمة المرور في نفسي قبل أن آمر الناس بتطبيقها، أريد أن أكون طبيبا أحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، أصدق مع الناس وأبين لهم وأسعدهم وأقول لهم الكلمة الطيبة قبل أن أعالجهم حتى أفتح لهم أبواب الأمل. وأنت ما طموحاتك؟ أنا أريد أن أكون شيخا عالما أعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى، أنصحهم مشفقا عليهم وأبين لهم محبا لهم. وأنت ما طموحاتك؟ أنا طموحاتي أن أكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت ما طموحاتك؟ أنا طموحاتي أن أكون مهندسا. وأنت ما طموحاتك؟ طموحاتي أن أكون لاعبا. وإن لم يقلها بلسانه، لكن حينما يذهب إلى فراشه آخر تفكير يفكر به أن يكون مثل فلان من اللاعبين، أو أن يكون مثل فلان من المطربين. وهذه طموحات لا تقدم بل ربما أخرت ولا تنفعك في ميزان ربك سبحانه وتعالى حينما تدخل إلى قبرك أو حينما تبعث عند الله سبحانه وتعالى. لن يكون ميزان الناس، قال الله عز وجل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ماذا؟ خافضة رافعة، خافضة رافعة على حسب الحسنات والسيئات، على حسب العمل الصالح والعمل السيء. لن ينفعك أنك تعرف المهارات الفلانية في الكرة، والله العظيم لن ينفعك أنك تعرف الأغاني بأسمائها ومن لحنها ومن قالها ومتى غنيت للمطرب الفلاني، لن ينفعك عند الله عز وجل. لكن ينفعك أن تكون حفظت آية واحدة فضلا عن جزء واحد، فضلا عن القرآن كله. ينفعك أن تكون تصدقت ولو شئت تمرة. ينفعك أن تكون نصحت، أن تكون صبرت، أن تكون بذلت، أن تكون دعوت الله سبحانه وتعالى، أن تكون سامحت وعطفت وحلمت ورحمت. لكن لا ينفعك ذاك الميزان. والإعلام بشكل عام يتحمل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية في إفساد طموحات الناس وعلى الأخص الشباب. ما الذي جعل الشباب يطمحون إلى هذا المستوى أن يكون لاعبا ليس في النادي فقط بل في المنتخب؟ ما الذي جعلهم؟ أسباب كثيرة، من ضمنها الإعلام العالمي الذي يسلط الأضواء على مثل هؤلاء، فيظن الظان أن ليس في الوجود العملي المتنافس فيه إلا هؤلاء، فيتمنى ما هم عليه ويطفئ الأضواء عن أصحاب العمل الجاد الذين يستحقون أن يكرموا وأن يرفعوا، وهم في الحقيقة الذين يرفعون رؤوس بلادهم. أقرأ في مقابلة في مجلة اليمامة مع الدكتور خالد الزبير، أظن أنكم تعرفون الدكتور خالد الزبير، هذا من أهل هذا الوطن المعطاء الحبيب. الدكتور خالد الزبير هذا أخصائي قلب، كان جراح عامة ثم تخصص في القلب، ولا أستبعد أن يكون معنا من أصلح له الدكتور خالد الجبير عملية في القلب له أو لبعض أقاربه أو الأولاد. أقرأ مقابلة مع الدكتور خالد الجبير، معلومات ما نعرفها عن هؤلاء الدكاترة، ما نعرف ولا خمس المعلومات التي نعرفها عن اللاعبين والمطربين. أصبحنا يعني أصبح الإنسان غير المتابع للرياضة يعرف عن الرياضة أكثر مما يعرف عن العلماء والدكاترة والمهندسين ومن يبذلون بصدق وإخلاص. سؤال الدكتور خالد، ما متوسط عدد العمليات التي تعملها في السنة؟ كم تتوقعون؟ عمليات قلب، عمليات قلب أدق جهاز في الإنسان وأخطر جهاز، ويترتب عليه موت أو حياة، والنسب فيه أحيانا تكون متساوية 50% حياة و50% موت، والأمر بيد الله عز وجل قبل ذلك وبعد ذلك. قال متوسط عملياتي في السنة 300 عملية، عملية قلب. هذا والله من الأشياء التي نفخر بها في هذه البلاد، 300 عملية قلب. أحيانا عمليات للقلب ما يستطيع عليها الغربيون أنفسهم. طيب ما أطول عملية قمت بها تقريبا أو متوسط يعني مكوثك في عملية؟ قال أجلس في بعض العمليات، عفناه أجلس، أستمر في بعض العمليات 14 ساعة بلا انقطاع. والله هذا الذي يستحق التقدير، أو إن كان غيره يستحق التقدير فمثل هذا من يستحق التقدير أعظم، وأن يلتفت إليه وأن تسلط الأضواء عليه وقيس عليه ما هو مثله. حقيقة بقي مجموعة من النقاط ما أستطيع، الوقت ضاق علي، الأسئلة كثيرة، مسألة الزواج والشباب أردت أن أتحدث فيها وأن أحثهم على الزواج وأن أناقشها بشكل واقعي، ولا أدري الوقت ما يسعدنا. أي نعم، كذلك كنت سأتكلم عن الاستشارة والاستنصاح، فبعض الشباب يمر ببعض القضايا والمشاكل يريد أن يتخلص منها لكن يستحي لصعوبة هذه المشكلة أن يخبر أحدا. أقول أنت أمام خيارين لا بد منهما، إلا أن تصبر على حالتك ولا تستثير فهذا سيزيد المشكلة مشكلة، وإما أن تجرأ وأن تسأل، لكن لا تسأل كل أحد، اسأل من ترتاح إليه ومن يكتم سره، لأن بعض القضايا لا ينبغي أن تنشر، فيجب أن تسأل، يجب أن تسأل وأن تستنصح بشكل أو بآخر عن طريق التليفون عن طريق الرسالة حتى لو بدون ذكر الاسم، لكن لا بد أن تحل قضية تكون مشكلة نفسية كانت أو أخلاقية أو شرعية. وهناك تنبيهات كنت أريد أن لكن أختم بأبيات: شهم أنا وشهامتي بحر رداء، أنا لا أهاب الموت يحرمني الصباح، أنا مسلم هذا هتافي خالد هو بلتمي أعلو به فوق الجراح، لا أرتضي العيش الذليل وأبتغي رهو البلابل فوق أزهار الأقاح، سأحطم الأصفاد من حولي وعزمي ثابت وعقيدتي أمضى سلاح، أحمي حمى المد المؤثل بالمكارم أفتدي نور الهداية بالرماح، لن أخذل الدين الذي هو عزتي رغم الكوارث لن أطير بلا جناح، أمضي إلى الفجر المسدد واثقا ماضي العزيمة أرتدي درب الفلاح، أخفو سبيل المخبتين فإنه أهدى سبيل إنه النهج الغباح، أبني لأحفاد الأمادب منعة تحميهم تلوي بهم عطف الرياح، أنا لست ممن يعتق الأوهام والأوجاد يهدي يترك النص الصراح، يا إخوتي ها قد مشيت بمشعلي إني ورب البيت لا أرجو امتداح، يا أمة الإسلام هذا دربنا سيروا بنا نشرب من الماء القراح، هيا بنا إن الجهاد سبيلنا لا عز إلا بالعقيدة والكفاح، إن الذين يتاجرون بأمر هذا الجيل يرجون المكاسب بالنطاح، قد أوهنوا الإسلام ظلوا رشدهم بل حولوا الأوطان أسلاء تباح، قد فرغوا أتباعهم ساروا بهم دربا بهيما لا هداية لا رباح، يا قوم ما الإسلام إلا عزة تدنى بها الأكوان، حررنا البطاح فإذا تركنا نهجه وطريقه ضعنا، وعجت كل أسباب النجاح فقطت دعائمنا وصرنا رمة نتجاذب الأحلام كالغيد الملاح، حرمت مرابعنا المروءة والندى وهنيئ عيش وسط جنات انفتاح، إن كان دين الله إرثا هينا فلنحن عشنا والبهائم في ارتياح. بارك الله فيكم وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.
نشكر فضيلة الشيخ خالد على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يزدنا إياكم العلم والعمل الصالح. حقيقة لا أعرف كيف أبدأ هذه الأسئلة الكثيرة، وكثيرا منها كتب رجاء طرح سؤالي، ولكني أعتقد أن كثيرا منها ينصب في معنى واحد، وأستفتح مع الاعتذار لكم عن بعض هذه الأسئلة، فمنها ما هو شرعي إن كان الشيخ خالد يجيب عليها. قبل هذا يذكر الإخوان هل دب الروابي في تفسير القرآن الكريم مستمر الآن، وبعض الناس على رقم الهاتف، وفي نفس الوقت عن الكتب والمصادر التي يستفيدون منها مثل هذا الموضوع.
مثل هذا الموضوع طبعا درس الروابي في التفسير درس متواضع، وما ستجدون فيه من الفائدة هو موجود عند غيري، وما تجدون عند غيري من الفائدة لا أظن أنكم ستجدونها عندي. على كل حال درسنا في جامع المنيع في حي الروابي، وأستغفر الله وأتوب إليه، بدأنا واستأنفنا الأسبوع الماضي، وهو غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب. من الكتب المناسبة ومن أقرب الكتب التي يعني وقعت في يدي كتاب المراهقون دراسة نفسية إسلامية للآباء والمعلمين والدعاء للدكتور عبد العزيز المغيمسي أحد منسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود. هذا كتاب اسمه المراهقون، دراسة لطيفة جميلة في هذا الموضوع الذي طرقناه، وقد استفدت منه كثيرا فجزاه الله خيرا.
في أيضا أسئلة جاءت من النساء، فلعلي أترك الفرصة حقيقة سؤال للرجال وسؤال للنساء، وأيضا أحرص على طرح ما هو مرتبط أكثر بواقع المحاضرة. هذا السؤال حقيقة أتحرج من عرضه، ولكن للمفسدة العظيمة الذي فيه أترك لمسامعكم معرفة الشيخ خالد وطرحه على مثل هذا الموضوع الرؤية الصحيحة لمثل هذه القضايا. شاب يقول: كنت جليسا مع أختي أمام الدش، وكان أهلي قد خرجوا من المنزل وتركونا سويا في دائرة الثقة، ثم حصل أن شاهدت مشهدا أثار غريزتي في هذا الدش، فكان وللأسف لي اعتداء على أختي. فيقول: عرضت القضية مباحث طويلة وخرجنا منها بستر، ولكن مثل هذا الأمر كيف تكون حدود الثقة من الوالدين للأبناء المراهقين؟
تريد التعليق على هذا السؤال؟ والله يا أحبابي هذا السؤال لا يحتاج إلى تعليق، يعني التعليق عليه يضعف قوة. لكن وليست هذه أول مرة، يعني أحد الأساتذة يخبرني يقول: جاءني طالب أرسل إلي رسالة من أخته فقرأتها، يقول والله يصعب يعني ذكر هذه القصة. لكن أقول لنفرض، يعني بعض المرضين يقول هذا كاذب، حتى لو كان كاذبا الإنسان لا يجرؤ أن يقول مثل هذا الخبر مع أخته ومع أمه، حتى لو كان ماذا ما يستطيع أن يقوله، فنظالكم أنه ربما كان حقيقة. ولا تستغربوا هذه الثمار، لا تستغربوها، هذه نتاج طبيعي وثمرات منطقية للمدخلات التي أدخلناها. ما المدخلات التي أدخلناها؟ هذه الدسوس. وإياك أن تقول مأذون فيها، كل الناس عندهم دسوس، ما عليك من بقية الناس، أنت إن استطعت أن تصلح الناس كلهم فعليك مسؤولية إصلاحهم، عليك مسؤولية إصلاحهم، لكن لا تستطيع، فيضيق الأمر حتى تكون مسؤولا عن نفسك، ما عليك من بقية الناس. تقول لبعض الناس الدخان إياك أن تدخن، قال يا أخي يضع بالدكان، لا تنظر إلى المجلات الخليعة، قال موجودة في المكتبات. نحن يعني المجتمع إن استطاع أن يصلح هذا الوضع فبيها ونعمة، ما استطاع هذا ليس مسوغا لك أن تستمر على المعصية. على كل حال هذه قضية خطيرة. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك أب فعل الفاحشة بأخته. ما أدري، يعني مثل هذه القضايا تحتاج إلى تأكد وكذا، لكن أنا لا أتوقع أنها ظاهرة موجودة، لكن الشذوذ ممكن أن يحصل، الشذوذ ممكن أن يحصل. ومثل هذه الأخبار يجب أن لا يعني يذكرها الإنسان يعني على أطلاق، لأنها تزعج الناس وتغلق أبوابهم وتضيق أبواب الأمل، والناس فيهم خير كثير والله الحمد والمنة. كم من الناس سمعنا عنه وضع الدش وبقناعة أخرج الدش بكل قناعة من بيته، هذه شجاعة معتبرة عند الله سبحانه وتعالى، حتى وإن لم تكن معتبرة عند بقية أقربائك، لأن بعض الناس لو أخرجته قالوا أنت رجعي، وإن وضعته قال أنت إنسان متفتح. لا بارك الله في هذا الانفتاح الذي يضيع علي ديني ويفسد علي آخرتي ويفسد علي علاقتي مع ربي سبحانه وتعالى، وما أجمل تلك الرجعية التي سأبتعد من خلالها عن معصية الخالق المنعم سبحانه وتعالى.
قضية العادة السحرية ومشكلة الشباب تجاه هذه الظاهرة،
أول نقطة نذكرها في مسألة العادة السرية أنها في الحقيقة ليست عادة سرية، هي سرية بالنسبة لنا صح ولا لا؟ لا ندري، لكن بالنسبة لله هي سرية. يا أخواني الله عز وجل يقول: يستخفون من الناس، يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس، عفوا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هل يستطيع واحد ممن يجرم ويفعل العادة السرية أو يزني أو يرتكب الظلم أن يقوم الآن أمام الناس يعملها؟ ما يستطيع، لو تعطيه وزنه ذهبا لما فعلها أمام الناس. هذا ممتاز، لأن في قلبك حياء من هؤلاء الناس، لكن ألا يكون الحياء من الله أعظم؟ فعظم هذه القضية في قلبك واستحضر نظر الله عز وجل إليك، واستغل وقت فراغك واعمل واجتهد ورتب أمورك واختر أصدقاء طيبين صالحين، لن يكون هناك فرصة للشيطان لينفخ في قلبك في مثل هذه القضية.
سؤال من النساء يشرن إليه جملة: فيما إذا كان الأزواج يشربون الخمر وتكون هناك مشكلة حقيقة في توجيه الأبناء خاصة تجاه الصالحات كحلقات التحفيظ أو مجالس الصالحين أو حفظ القرآن أو الخروج لأداء الصلاة في المساجد جماعة؟
أعطيكم التنبيه يعني أخف من بعض أهل العلم. إذا كان كبرت المشكلة التعامل الصحيح معها أن يزداد البذل. مشكلتنا نحن الآن المشكلة كبيرة، اليأس يعني تناسب فردي ما بين اليأس وحجم المشكلة، فإذا زاد حجم المشكلة زاد اليأس، هذا ما ينبغي. بل الذي ينبغي أنه كلما زادت المشكلة كلما زاد البذل، ودخل أفراد كثر لعلاج هذه المشكلة والتكاتف من أجلها. امرأة يشرب زوجها الخمر، عليها أن تناقش، أن تبين، قبل ذلك أن تدعو الله بصدق وإخلاص في المواطن التي جدير أن يستجاب لها وأن لا تتعجل. فالله عز وجل قد وعد بالإجابة. أن تأخذ نصيب الأب في تربية الأولاد والبنات، أن تدخل بعض الأفراد لعلاج هذه المشكلة، أحيانا تدخل أخاها، أحيانا تدخل أباها، أحيانا تدخل أخ ذاك الرجل الشارب للخمر، أحيانا تدخل إمام المسجد. لا تقعد هكذا حافرة يائسة ثم تكرر مشكلة على الناس، لابد من البذل، وإلا فالمشكلة ستعظم ولن تحل. فكما أن شربه للخمر جاء بخطوات، فكذلك علاج هذه المشكلة لم يأتي إلا بخطوات، لابد من البذل.
أسئلة كثيرة طرحت في قضية الغضب والحلم تجاه الأولاد أو تجاه العلاقات الزوجية فيما بينهم، ويشيرون إلى كيفية التعامل مع الأبناء تجاه الأخطاء التي قد تصدر حلما وغضبا.
هذا حديث يعني يحتاج إلى تفصيل كثير للتفصيل الموجود فيه، لكن بشكل عام أقول لكم أيها الأحباب، الصفات الحميدة في الإنسان مثل الحلم، مثل العدل، مثل السماحة، مثل التأمل والتفكير، هذه لن تأتي بمجرد أن تقتنع فيها، لن تأتي إلا بالممارسة. الإنسان يخرج من بطن أمه صارخا أو متكلما يا أحبابي، ها؟ صارخا ثم يبدأ يتكلم شيئا فشيئا حتى يتقن الكلام. هل الإنسان تعلم سياقة السيارة مباشرة؟ لا. هل الإنسان تعلم التعامل مع الكمبيوتر مباشرة؟ لا. إذن كذلك هذه الصفات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله. إذن يتصبر، يتعلم الصبر، يحاول أن يصبر، يحاول أن يتعلم كيفية التعامل مع الأولاد على حسب الوقائع المختلفة. فتلك ترى كوبا ينبغي أن يكون العقاب مناسبا للخطأ، مثل كسر ثوبا في البيت، هل يناسب عقابا أن تطرده من المنزل؟ هذا ليس عقابا تربويا من الأساس، فضلا عن أن يناسب هذا الخطأ. في المقابل طفل ارتكب فاحشة عظيمة، هل ينفع أن تقول له سأخصم عليك المصروف اليومي لفسحتك اليومية في المدرسة؟ لا، هذا ضعيف، يعني لا يتناسب العقاب التربوي مع الخطأ المرتكب. إذا قدر هذه القضية، اضرب أحيانا لكن بشرط أن يكون الضرب موافقا للخطأ، أن لا يكون الضرب في الأماكن في المقاتل، أن يكون الضرب مؤلما لا كافرا أو قاطعا، يعني لا كافرا لعظم أو قاطعا لجلد. وأقول لن تصل إلى مرحلة تملك فيها نفسك وتعرف الحل المناسب في التعامل مع خطأ الزوجة أو الزوجة في خطأ الزوج أو خطأ الأولاد إلا بالممارسة ومعرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس، لأنه قدوتنا في كل شيء.
كانت تتم لهذه النقطة التي طرحتها سؤال مرادف له، يشير إلى أن من الآباء والأمهات من يكون حليما مع الناس، لكن تجاه أي خالص صغيرا كان أو كبيرا قد يفجر في أبنائه فجرا عظيما، فما هو تجيل هذا؟
هذه مفارقة عظيمة لا تقبل من الأصل، بل القضية أوسع من ذلك. بعض الناس كريم إذا كان مع أصحابه، بخيل على أهله، يا سبحان الله. بعض الناس معروف بأنه طريق مؤنس لأصحابه، لكن في البيت مقطب الجبين، لا يعرف إلا الأمر والنهي، هاتي كذا وافعل كذا. هذه مفارقة تدل على عدم معرفة الشرع والأولويات التي ذكرها الشارع. إنسان ليس عنده إلا دينار واحد، أهله يحتاجون، جاره يحتاج، قريبه يحتاج، الفقير يحتاج، اليتيم يحتاج، لكن هذا الدينار لم يكفي للجميع، يقدمه لمن؟
أجيبه
لأهل بيته. هذا هو ميزان الله سبحانه وتعالى. الدرهم الذي تنفقه على أهلك أفضل من الدرهم الذي تنفقه على الفقير. هذه عندك تعارض، لكن إذا كان عندك فتحة من المال فأنفق على أهلك وأنفق على الجيران وأنفق على المحتاجين والمساكين في أي مكان كان.
لأجل إظهار الصورة الصحيحة في مثل هذا السؤال، يقول: المكتبات وحلقات التحذير لا يقبلونها للأسف إلا الذين يعرفونهم أو في سماهم الخير، ويتأخرون عن الذين قد يكونون في جوهرهم مخالفا لظاهرهم من الخير الكثير.
وهذا في الحقيقة شيء نلام عليه، أقول نلام عليه، لأننا فعلا نقصر من خلال هذه النظرة الضيقة. أنت أيها العالم يجب عليك أن تعلم الناس كلهم على حد سواء. ربما اختلف تعاملك مع الناس، طال جوابك مع هذا وقصر مع هذا، لكن الجميع يجب أن تعلمهم وأن تبين لهم. أنت أيها المدرس في مدرستك تريد أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، من قال لك أن الدعوة إلى الله إنما هي للناس الذين على ظاهرهم الخير وسيماهم سيماء الخير؟ بل أولئك أحوج إلى الدعوة إلى الله والنصح والإرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل، هل بعثه إلى أناس من أهل السنة والجماعة؟ هل بعثه إلى أناس يوحدون الله يقومون الليل ويقومون النهار؟ بل بعثه إلى أناس وصلوا إلى القمة في المعاصي والإفراط بالله عز وجل، وهذا أصل الدعوة. وما بعث الله عز وجل نبيه نوحا عليه السلام إلا بعد أن أشرك الناس، وهذه الحكمة الأولى من إرسال الله عز وجل للرسل. فأقول: ليس شرطا أيها المدرس أو يا من تشرف على حلقات تحفيظ القرآن أن تجمع بين من سيماهم الشر ومن سيماهم الخير في مجتمع واحد، لكن يجب أن تعطيهم من الدعوة والبدل بمقدار واحد. فيجب أن نتنبه لهذه القضية. كم من الناس، وأقولها معذرة، ليس له لحية لكن والله في قلبه من الخير ما ليس عند كثير من الناس. كم من الناس ليس له لحية في ظاهره لكن عنده من الحرقة على هذا الدين، عنده من السماحة، عنده من الأخلاق، عنده من اللطافة، عنده من جماسة الخلق، عنده من سعة الصدر ما ليس عند كثير من الناس. فالجميع محتاجون إلى النصح والتوجيه. هذه هدية تقدمها إلى إخوانك. فأقول: يا أولياء الأمور، عفوا، يا أيها المدرسون، ليكن للطلبة أو ليكن لكل طالب في المدرسة نصيب من دعوتك وبذلك وما عندك من الخير، وما عندك من الخير. ربما قصر هذا في لحية لكن عنده تقدم في جانب آخر من الخير، ربما أنا ربيت اللحية لكن عندي تقصير في جانب آخر من الخير. ولا أقصد بذلك التهوين من أمر اللحية، فهي أمر قد شرعه الله سبحانه وتعالى وقضي أمره في ذلك. بارك الله فيك.
إذا ظن أحد الأبناء أنه مظلوم من أحد والديه، فما هو التصرف تجاه هذا الحال؟
لا إله إلا الله. نقول لهذا الابن، عفوا، هذا الولد الذي يشعر أنه مظلوم، طبعا الآن نحن نستمع من طرف واحد، كم من الناس يقول أنا مظلوم، ثم إذا استمعنا إلى الطرف الثاني تبين أن الجميع مظلومون، وظلم هذا لهذا أكثر من ظلم هذا لهذا، أو أن الطرف الآخر هو المظلوم حقيقة. على كل حال، بناء على هذا السؤال الذي سمعنا من الطرف الأول، نقول: خاصة مع أبيك وأمك عليك أن تصبر. وماذا بعد ذلك؟ عليك أن تصبر. وماذا بعد ذلك؟ عليك أن تصبر. لهم من الحق عليك ما يغتفر معه كل خطأ يخطئونه في حقك. هذا لا يعني أن لا تطلب حقك، أطلب، لكن يجب أن تقبل خطأهما بنفس راضية متامحة محللة. فهؤلاء أبواك قد قدم لك لنا البدل والجميل ما لا تستطيع أن تقاربه، فضلا عن أن تساويه، فضلا عن أن تزيد عليه. ولذلك أحق الناس بصحبتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وأحق صيغة مبالغة، عفوا، صيغة تفضيل، يعني ثم في الحقوق بعد حق الله عز وجل وحق النبي صلى الله عليه وسلم الحق لأمك ثم لأبيك. فأقول يمكن أن تتلطف مع أبيك أو أمك في أخذ هذا الحق وفي بيان شكواك لهم، ممكن أن تدخل طرفا ثالثا حكيما يعرف كيف تؤكل الكتف فيكون وسيط خير بينكما، ويمكن أن يكون هناك أكثر من خطوة.
قضية انتكاسة في الشباب خاصة في مرحلة بعد مرحلة المراهقة في اعتبار أنهم قد يكونون في أول العمر سهل التأثر عليهم بالتوجيهات الصالحة، لكن ما يلبثون إلا وقد يكون هناك تغير عليهم في توجهاتهم وسلوكهم بعد مرحلة المراهقة.
أجيب على هذا السؤال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هرقل في صحيح البخاري، لما ذهب أبو سفيان في وقت الصلح، أعني صلح الحديبية، في المدة التي مادها بين مادها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، كان من أسئلة هرقل ماذا؟ هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال أبو سفيان لا، كل من دخل في هذا الدين زاد في التمسك فيه زاد في التمسك به. فقال هرقل في نهاية المطاف يحلل هذا السؤال والمراد منه، فقال هكذا الرسل يكون أتباعهم من فقراء الناس، إذا خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم لم يرتد. إذن إذا خالطت بشاشة الإيمان قلب الإنسان لن يرتد، بل يضحي بأغلى ما يملك أعني نفسه ولا يرتد عن هذا الدين. لكن المشكلة انتكاس مثل هؤلاء الشباب، نسأل الله الثبات لي ولكم الإخوان المسلمين، أنهم لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم، وإلا لا يعدل لذة الإيمان واستحضار التعبد لله سبحانه وتعالى لذة، لا يعدلها لذة على الإطلاق أيها الأحباب. وقد قال القائلون من السلف الصالح لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه، يعني من اللذة في طاعة الله ومناجاته لجالدون عليها بالسيوف. وقال قائلهم لو كان أهل الجنة فيما نحن عليه، يعني من هذه اللذة، لإنهم لفي نعيم عظيم. فأقول المد والجبر في توجه الإنسان إذا كان يعني لا يتعدى حدودا معينة فهو مقبول. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل عابد سرة ولكل سرة فترة، فمن كانت فترته إلى هدى فقد هدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يصل الفتور فيه أنه مثلا يترك السنن الرواتب، القضية مقبولة إلى حد ما، رجوع هذا الإنسان إلى الصواب قريب. إنسان كان يصلي قيام الليل ففتر فترك قيام الليل، إنسان كان يقوم التطوع فترك قيام التطوع، نقول ما زال في الحدود المقبولة. لكن إنسان من مصلي إلى لا مصلي على الإطلاق هذه مشكلة، إنسان من مصلي مقبل على الخير إلى مفرط هذه غير مقبولة، إنسان من عادل إلى ظالم هذه غير مقبولة. هذا انتكاسة عظيمة تدل على فعلا على عدم دخول بكاسة الإيمان ولا جزء يعني مقبول منها في قلبه. فلننتبه إلى هذه القضية.